هنكمل بنعمة ربنا سلسلة الدراسات بتاعتنا. فاكرين احنا بندرس في ايه السلسلة اللي احنا مسكنها؟ ايوه، رسائل بولس الرسول، ومسكين مجموعة محددة، مجموعة معينة من رسائل بولس، اللي هي رسائل ايه؟ رسائل السجن. درسنا كم رسالة؟ درسنا 2. ما كنتش موجودة في نص واحدة. طيب، أول رسالة درسناها في رسائل السجن تفتكروا إيه؟ فيليمون. وبعد كده درسنا كلوسي. لا، ما درسناش. طب هما إيه رسائل السجن؟ عشان سهولة، واحدة منهم كلوسي والثلاثة التانيين فيهم فيه، عشان تبقى سهل عليكم إنكم تحفظوها. فيليمون، أفسوس، وفليبي، وكلوسي. يبقى رسائل السجن ايه؟ فيليمون، فليبي، افسس، وكلوسي. طيب احنا درسنا فيليمون كم اصحاح؟ واحد. شفتي بقى؟ واحد، شكلها بتذاكر. وكلوسي 4. طيب النهارده هندرس رساله جميله جدا من أحلى الرسائل، اسمها رسالة فيليبي، وبيسموها رسالة الفرح. كم أصحاح؟ أديك سألتي، يبقى أنت سيبوها تجاوب طالما هي اللي سألت. 4، عشان السهولة. يبقى كلوسي 4 وفيليبي 4. الرسالة دي بيسموها رسالة الفرح المسيحي، أو رسالة الاختبار الشخصي المسيحي. كنيسة فيليبي أسسها معلمنا بولس الرسول أثناء رحلته الثانية، وفي الرحلة الثانية كانت حوالي سنة 52، وهو في أثناء الرحلة الثانية بتاعته زي ما أنتوا شايفين قدامكم مدينة فيليبي موجودة في الجزء الأعلى على الشمال من الخريطة. وفيليبي كانت مدينة من المدن المهمة جدا في المنطقة، أسسها الملك فيليب الثاني، عشان كده اتسمت باسمه، على اسم الملك فيليب اتسمت فيليبي. والملك فيليب الثاني يبقى أبو واحد من أشهر الأباطرة اللي هو الإسكندر الأكبر، وأسسها سنة 356 قبل الميلاد. وكانت مدينة مهمة جدا علشان موقعها الجغرافي كان بيمر بيها أهم الطرق اللي هي بلغة عصرنا هاي واي، بيربط ما بين روما وما بين منطقة الشرق في قارة آسيا. سنة 42 أو 43 قبل الميلاد مدينة فيليبي اكتسبت أهمية أكتر لما انتصر الإمبراطور أوكتيفان على بروتوس وكاسيوس، بعت كتير من الجنود الرومان ان هم يسكنوا في مدينة فيليبي كمكافأة ليهم. ومن وقتها اعتبرت مدينة فيليبي كولونية، يعني مستعمرة رومانية، يعني كل اهل فيليبي بيعتبروا رومان سيتيزن، مواطنين رومانيين، وكانوا كلهم معفيين من الضرائب، ما كانوش بيدفعوا ضرائب. علشان نعرف تأسيس مدينة فيليبي، لا، من أهل آسيا الصغرى، لا مش في إيطاليا، إيطاليا هي دي في منطقة نورث أوف أثن زي ما أنتوا شايفين في الخريطة قدامكم هنا، يعني فوق في شمال اليونان. يعني لو خدتوا بالكم هنا أتينا تحت هنا، مدينة فيليبي ومدينة طرسوس الاثنين كانوا كولونيات رومانية، عشان كده أهل المدن دي أخذوا الجنسية الرومانية. ما كانش أساسا لولا أنه هو اتولد في طرسوس كانت كولونية رومانية. طيب علشان نعرف تاريخ تأسيس كنيسة فيليبي تعالوا نرجع مع بعض ونفتح أناجيلنا على سفر أعمال الرسل وأصحاح 16. أصحاح 16 أصحاح 16 في سفر أعمال الرسل بيحكي لنا على رحلة معلمنا بولس الرسول الثاني. الشاشة واضحة كده قدامكم ولا لفلكم التيفي شوية كويس؟ رحلة بولس الرسول الثانية بيتكلم عنها في سفر أعمال الرسل أصحاح 16، فأقراها معكم بسرعة علشان نقدر نتابع القصة إيه اللي حصل في تأسيس الكنيسة. الكنيسة تأسست سنة تقريبا 52، ورسالة فيليبي اتكتبت في سجن بولس الرسول في روميا، وتقريبا دي كانت آخر رسائل السجن، كتبت حوالي سنة 62 ميلادية. كنيسة فيليبي كانت من أول وأقدم الكنائس في أوروبا. لا، ده السجن الأول، بعد دخل تاني سجن روما في المرة اللي استشهد فيها، اتسجن سنتين في فلسطين وبعد كده اتاخد بالبحر على روما، قعد سنتين وما كانش سجن بمعنى الكلمة قد ما هو كان محددة إقامته مأجرين له بيت وقعد فيه، وكان بيخدمه مجموعة من الخدام من ضمنهم لوقا الطبيب، وبعد كده جاله ماري مورس. في الأصحاح 16 بيقول ثم وصل إلى دربة والاسترا. لو تبصوا في الخريطة في بداية الطريق بعد سوريا وأنطاكيا أول بلدين شايفين دربة والاسترا، فبيقول ثم وصل إلى دربة والاسترا وإذا تلميذ كان هناك اسمه تيموساوس. آدي بداية معرفة بولس الرسول بتيموساوس، ابن امرأة يهودية مؤمنة ولكن أباه يوناني، وكان مشهودا له من الأخوة الذين في الاسترا وأيقونية، فأراد بولس أن يخرج هذا معه فأخذه وختنه من أجل اليهود الذين في تلك الأماكن. حتى أنه ختنه دي برضو علشان إيه؟ يخلوا اليهود ما يتكلموش كتير، ده أمه يهودية أبوه يوناني، فهو بس علشان يخلي الناس يقبلوا الخدمة بتاعة تيموساوس فخلاه يختتن. وإذ كانوا يكتزون في المدن كانوا يسلمونهم القضايا التي حكم بها الرسل والمشايخ الذين في أورشليم ليحفظوها، فكانت الكنائس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم. وبعدما اجتازوا في فريجية وكورة غلاطية منعهم الروح أن يتكلموا بالكلمة في آسيا. ودي نقطة مهمة جدا في حياتنا كأفراد وكخدام وكوالدين، أن في حاجات الإنسان اللي مسلم حياته ربنا روح ربنا بيرشده. بولس رايح يبشر ويخدم، جاي يروح منطقة معينة فبيقول إيه؟ فمنعنا روح الرب خلاص، وربنا لما يقفل باب يبقى لازم نسمع ونقول أمين، ولما يفتح باب برضو نسمع ونقول أمين. فلما أتوا إلى ميسية حاولوا أن يذهبوا إلى بيثنية فلم يدعهم الروح، فمروا على ميسية وانحدروا إلى ترواس. ترواس دي مدينة ساحلية في آخر أسيا على الشمال، شايفينها في المكان اللي هيعبر منه البحر لنيابوليس، فوق على الشمال. فأقلعنا من ترواس وتوجهنا بالاستقامة إلى ثامورساكي وفي الغد إلى نيابوليس ومن هناك إلى فيليبي. آدي أهو هنا بداية دخول معلمنا بولس الرسول لفيليبي. إحنا قرينا في عدد 9 ولا أنا ما قريتش 9؟ وظهر لبولس رؤية في الليل رجل مقدوني قائم يطلب إليه ويقول أعبر إلى مقدونيا وأعنا. يبقى في الرؤية هو شاف واحد راجل مقدوني، مقدونيا دي المقاطعة كلها شايفين مكتوبة بخط أسود كبير، فالمنطقة دي كلها البروفنس المقاطعة المحافظة اسمها مقدونيا، وأول بلد فيها اسمها فيليبي. فاللي ظهر لبولس في الرؤية راجل مقدوني بيقول له اعبر إلى مقدونيا وأعنا. طيب نشوف إيه اللي حصل بقى في فيليبي. ومن هناك إلى فيليبي التي هو أول مدينة من مقاطعة مقدونية وهي كولونية، زي ما قلنا كولونية يعني إيه؟ مستعمرة رومانية. فأقمنا في هذه المدينة أياما، وفي يوم السبت خرجنا إلى خارج المدينة عند نهر حيث جرت العادة أن تكون صلاة، فجلسنا وكنا نكلم النساء اللواتي اجتمعنا. هو رايح على أساس أن في واحد راجل قايل له أعبر إلى مقدونيا وأعنا، راح ما لقيش غير اجتماع سيدات، خلاص ربنا فتح قدامه الباب باجتماع السيدات، يبقى زيكم بالضبط كده، ستات حلوين محبين لربنا قاعدين مجتمعين بيصلوا. فقعد بولس يتكلم معه، وهو بيتكلم فكانت تسمع امرأة اسمها ليدية بيعة أرجوان من مدينة ثياترا متعبدة لله، ففتح الرب قلبها لتصغي إلى مكان يقوله بولس. فاكرين لما كنا بنتكلم في كولوسي وكان بولس بيقول لهم صلوا من أجلنا عند افتتاح فمنا ليضع الرب كلاما، أهو ده اللي حصل. هو بيتكلم فمين اللي فتح؟ ففتح الرب قلب ليدية. فلما اعتمدت هي وأهل بيتها طلبت قائلة إن كنتم قد حكمتم إني مؤمنة بالرب فادخلوا إلى بيتي وامكثوا. فألزمتنا، جت الست أمنت واعتمدت بقت مسيحية. أنتوا مش بتقولوا إن أنا بقيت مؤمنة؟ لو أنتوا فعلا بتقولوا إن أنا مؤمنة يبقى تيجوا تقعدوا عندي. وعملت بيتها كنيسة واستقبلت بولس عشان يخدم من هناك. بعد كده حصلت حادثة غريبة قوي. وحدث بينما كنا ذاهبين إلى الصلاة أن جارية بها روح عرافة استقبلتنا وكانت تكسب مواليها مكسبا كثيرا بعرافتها. هذه اتبعت بولس وإيانا وصرخت قائلة هؤلاء الناس هم عبيد الله العلي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص. كلام الست دي كويس ولا وحش؟ مفهوش حاجة، ده بتنادي بتقول لهم دول ناس كويسين وبينادولكم بكلمة ربنا. وكانت تفعل هذا أياما كثيرة، فضجر بولس والتفت إلى الروح وقال أنا أأمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منها. فخرج في تلك الساعة. ده مظبوط جزء من الموضوع ان هو بيحاول يمنع المجد الباطل عنه. وكمان خدوا بالكم ما تفتكروش ان عدو الخير كده يبقى فرحان قوي لما الخدمة تزدهر وتنتشر. هو بيعمل الدوشة دي كلها بس ممكن بعد كده زي ما حصل لما اتكسرت بيهم السفينة وجه طلعت الحية من النار عضت بولس فقالوا الآلهة ظهرت في صورة انسان، كان ممكن يحول عينين الناس من على ربنا لبولس وسيلة ولوقا وعن الخدام ويحول الصورة من ربنا. فهو بولس لأنه إنسان مملوء بالروح وكان رجل صلاة حس إن فيه حاجة غلط ودي هتوديه في سكة تاني، فرح انتهر الروح وأمر أنه يخرج منه. ست العرافة دي بتعمل إيه شغلها؟ زي ما موجود لغاية النهاردة يقول لك أنا بقرأ الفنجل، أنا بقرأ الكف، أنا بعرف في الطالع، أنا بحلم أحلام، أنا 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 أنا، وناس بتصدق وناس بتجري وتليفونات حتى هنا في نورث أمريكا مخصوص للميديا دول علشان يعرفوا الفورشن تيلر يكلموهم يعرفوا الفيوتشر. إنسانة فيها روح شرير. واللي عمله بولس زي ما عمل المسيح مع المجنون اللي كان ساكن في القبور وطرد الروح النجس، فللأسف بدل ما الناس تفرح زعلوا على الفلوس وعلى التجارة بتاعتهم. فإيه اللي حصل بعد كده؟ فلما رأى مواليها أنه قد خرج رجاء مكسبهم أمسكوا بولس وسيلة وجروهما إلى السوق إلى الحكام، وإذ أتوا بهم إلى الولاة قالوا هذان الرجلان يبلبلان مدينتنا وهم يهوديان ويناديان بعوائد لا يجوز لنا أن نقبلها ولا نعمل بها إذ نحن رومانيان. فقام الجمع عليهما ومزق الولاة ثيابهما وأمروا أن يضربا بالعصي، فوضعوا عليهما ضربات كثيرة ونزلوا عليهم بالعصي وفضلوا يضربوا فيهم لما كسروه، وألقوهما في السجن وأوصوا حافظ السجن أن يحرسهما بضبط. وهو إذ أخذ وصية مثل هذا ألقاهما في السجن الداخلي وضبط أرجلهما في مقطرة. يعني مش بس في السجن ده، في السجن الجواني أوضة كده تحت الأرض في السجن، ومش بس مرميين في السجن ده، رجليهم محطوطة في المقطرة. المقطرة دي كانت عبارة عن حتة خشب فيها فتحتين تطلع منها الرجل دي والرجل دي، وبعد كده يروح قفلينها ويتحط قفل كبير عليه، فهو قاعد على الأرض رجله مربوطة في الحتة الخشب دي، ما يقدرش يتحرك ولا يقوم ولا يقعد، حاجة صعبة جدا. طيب طلع بتبشر وعمال بتخدم والناس بتعرف ربنا، وآخرتها إيه؟ علقة محترمة بالعصي وترميت في السجن الداخلي متكسر تعبان. السجون دي بتبقى تحت الأرض في أماكن رطبة وبردة، اترمى هو وسيلة تحت الأرض. كانوا بيعملوا إيه جوه؟ ونحو نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله والمسجونان يسمعون. قاعدين بيصلوا بيرتلوا، انت في ايه ولا في ايه يا بطرس؟ هو دماغه مع ربنا، عايش في سماء على الارض. فحدثت بغتة زلزلة عظيمة حتى تزعزعت اساسات السجن، فانفتحت في الحال الابواب كلها، وانفكت قيود الجميع، كل المساجين انفكت قيودهم. ولما استيقظ حافظ السجن رأى أبواب السجن مفتوحة، استل سيفه وكان مزمعا أن يقتل نفسه ظنا أن المسجونين قد هربوا. ليه كان عايز يقتل نفسه السجان؟ القانون الروماني بيقول أن اللي مسؤول عن سجين ويهرب منه ياخد عقوبة السجين اللي هرب منه. فقال لك بس أنا السجن كلهم هربوا هيموتوني، أنا أموت نفسي بإيدي. فنادى بولس بصوت عظيم قائلا لا تفعل بنفسك شيئا رديا لأن جميعنا ها هنا. فطلب ضوءا واندفع إلى داخل وخر لبولس وسيلة وهو مرتعد، ثم أخرجهما وقال يا سيدي ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ فقالا آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. وكلماه وجميع من في بيته بكلمة الرب، فأخذهما من في تلك الساعة من الليل وغسل جرحتهما واعتمد في الحال هو والذين له أجمعون. ولما أصعدهما إلى بيته قدم لهما مائدة وتهلل مع جميع بيته إذ كان قد آمن بالله. يبقى دي كمان واحد وجاب عيلته كلها وبقى مسيحي. ولما صار النهار أرسل الولاة الجلادين قائلين أطلق ذنيك الرجلين. فأخبر حافظ السجن بولس بهذا الكلام أن الولاة قد أرسلوا أن تطلقه، فاخرج الآن واذهب بسلام. فقال لهم بولس ضربونا جهرا غير مقضي علينا، ضربونا من غير محاكمة، ونحن رجلان رومانيان. الرومان سيتيزنشيب كانت a very high privilege at this time. وألقونا في السجن، فالآن يطردوننا سرا؟ كلا، بل ليأتوا هم أنفسهم ويخرجون. إيه القوة دي معلمنا بولس؟ مش أي حاجة تتحط قدامه يقبلها. كان إنسان قوي وشجاع في الحق، وفي أحد التفسير بيقال إن هو عمل كده مخصوص مش عشان نفسه بس علشان يحفظ للمؤمنين اللي موجودين في فليبي حقهم، محدش يتعرض لهم بعد كده. فأخبر الجلاد الولاة بهذا الكلام، فاختشوا لما سمعوا أنهم رومانيان، فجاءوا وتضرعوا إليهم وأخرجوهم وسألوهم أن يخرج من المدينة. فخرج من السجن ودخل عند ليدية فأبصر الإخوة وعزياهم ثم خرج. طلعوا لقيوا الإخوة مجتمعين في البيت عند ليدية، فدخلوا قعدوا يكلموا. دي كانت بكورة أولاد بولس في مدينة فيليبي، وده كان تأسيس كنيسة فيليبي. يبقى شفنا كم واحد في الأصحاح ده أمنوا بالمسيح؟ ها؟ تيموساوس مش من فيليبي، تيموساوس كان بيخدم معاه، ليديا حارس السجن، وفي حد بينهم بين ليديا وبين حارس السجن، ان بتوين. يلا خليكم شاطرين بقى، اوبن بوك الامتحان، اوبن بوك. واديني قلت لكم مكانها بعد ليديا وقبل السجن، قبل ما يتسجن. ايه اللي دخلوا السجن؟ ايوه هي دي شطرة. يبقى لدية بعيعة الأرجوان والعرافة والسجان وأهل بيته. تعالوا بقى نكمل. بس مكتوب بعد كده النهاية أمنت بالمسيح، وفي التفاسير مكتوب أن هي أمنت، وفي التفاسير بتاعة فيليبي كل المفسرين كاتبين أن هي من بكرة الكنيسة. الكلمات المتكررة في الرسالة دي كلمة الرب يسوع المسيح، سواء مجتمعة أو منفردة، كلمة رب أو يسوع المسيح متكررة في الرسالة المكونة من 4 أصحاحات 49 مرة. كلمة الفرح ومشتقاتها في 4 أصحاحات متكررة 19 مرة. كلمة الفكر متكررة 16 مرة. أنا بقول الكلمة ومشتقاتها، يعني ممكن تبقى كلمة بتدي نفس المعنى. الإنجيل في الأصحاح الأول مكررة 6 مرات. غاية الرسالة زي ما قلنا الفرح، المسيح فرحنا. والآية الشهيرة احفظوها سهلة جدا، فيليبي 4:4، هي 4 أصحاحات في الأصحاح الرابع عدد 4، افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرحوا. إيه رأيكم نكرر الآية مع بعض عشان نحفظها؟ افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرحوا، فيليبي 4:4. قولوا الشاهد عشان تبقوا عارفين مكانين، يلا قولوها تاني لوحديكم. هاي حاجة تقول طيب. الغرض من الرسالة والمرسل إليها، الحقيقة الرسالة دي رسالة شخصية جدا. كنيسة فيليبي ما كانش فيها مشاكل عقائدية ولا مشاكل كبيرة زي اللي اتكلمنا عليها في كنيسة كولوسي، فكان الغرض من الرسالة حاجتين. أهل فيليبي دولك رغم أنهم كانوا ناس يعني على قد حالهم، ما كانوش أغنياء جدا، لما عارفوا أن بولس تعبان وفي السجن بعتوا له هدايا كتيرة جدا. وكان في 2 ستات في الكنيسة، واحدة اسمها أفودية والتانية اسمها سنتيخي، كان في مشاكل بينهم، فبولس كان بيحاول يحل المشاكل دي علشان وحدة الكنيسة. تخيلوا لما يبقى في 2 جوه الكنيسة وفي بينهم مشاكل، ممكن تبقى شرارة صغيرة لنار كبيرة تزيد جوه الكنيسة والناس تبتدي تنشق وتتحزب. لا فلانة هي اللي صح، لا ترتانة هي اللي صح، لا دي عادت لها، لا دي عادت لها، وتبتدي تكبر الأمور وتحصل انشقاقات. فكان الهدف الأساسي أنه هو بيشكرهم على عطاياهم اللي بعتوها، وبيحاول يحل مشكلة الأختين المختلفين مع بعض. اتوجهت لمين الرسالة دي؟ إلى جميع القديسين في المسيح مع أساقفة وشمامسة، وهنشوف معنى الكلام ده لما نوصل للآية. لكن عايز أقول لكم الأول، الأساقفة شغلانتهم الوعظ وخدمة وحدانية الروح وخدمة وحدانية الكلمة، فشغلانة الأساقفة مسؤوليتهم الحفاظ على الفكر الواحد ووحدة الكنيسة وتجنب الشقاق. ف كلمة أساقفة تتماشى مع المشكلة الأولانية بتاعة الخناقة اللي بين الأختين دول، علشان مفروض دولة يحفظوا وحدة الكنيسة. والمجموعة التانية اللي هم الشمامسة، زي ما نعرف من أعمال 6 أول مرة جات فيها ذكر السبع شمامسة، كانت شغلانتهم إيه؟ إن هم الأباء الرسل يتفرغوا لخدمة الكلمة، والشمامسة دولة خدمة الموائد اللي هي الخدمات المادية والخدمات الاجتماعية وكل الخدمات العملية اللي محتاجها الكنيسة، ودي تتماشى مع التقديمات المالية اللي هو بيشكرهم عليها. أقسام الرسالة ممكن نقسمها بكذا طريقة، وكل الطرق اللي هتتقسم بها الرسالة سهلة جدا، لأن هم 4 أصحاحات هنقسمهم على 4 أقسام، كل أصحاح قسم. ممكن الأول نقسمها أن بنتكلم على المركز المسيح، الأصحاح الأول المسيح حياتنا، وفي آية في 1:21 لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح. الأصحاح الثاني ممكن نقول المسيح مثالنا، وفي آية في الأصحاح الثاني عدد 5 بتقول فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا. يبقى الروموديل بتاعنا المسيح. الأصحاح الثالث المسيح غرضنا، وآية 14 في أصحاح 3 أسعى نحو الغرض لأجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع. الأصحاح الرابع نقدر نديله عنوان المسيح قوتنا، وفي الآية الشهيرة 4-13 أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. تقسيم تاني للرسالة على نفس المستوى برضو المسيح المركز. الأصحاح الأول ممكن نقول ده إنجيل المسيح، لأنه في عدد 27 بيقول فقط عيشوا كما يحق الإنجيل المسيح. التاني فكر المسيح، فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح. الأصحاح الثالث معرفة المسيح، من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي. والأصحاح الرابع قوة المسيح، أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. تقسيم ثالث عشان الرسالة دي رسالة الفرح، فبنشوف الفرح في كل أصحاح. في الأصحاح الأول بنشوف الفرح وسط الألام، الأصحاح الثاني بنشوف الفرح في الخدمة البازلة، الأصحاح الثالث بنشوف الفرح في الرب، الأصحاح الأخير الفرح في كل حين. نبتدي مع بعض بنعمة ربنا الأصحاح الأول، ويريد حد يقرأ لنا. احنا هنقرأ بس نص أصحاح النهاردة، نقرأ لغاية يا رب يسوع، نقرأ لغاية 14. مين يقرأ لنا النهاردة من 1-14؟ لا طلعني. نقرأ من عدد 1-14 فيليبي أصحاح الأول من 1-14.
بولس وتيموثاوس عبد يسوع المسيح إلى جميع القديسين في المسيح يسوع الذين في فيليبي مع أساقفة وشمامسة، نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. أشكر إلهي عند كل ذكر إياكم دائما في كل أدعيتي، مقدما الطلبة لأجل جميعكم بفرح لسبب مشاركتكم في الإنجيل من أول يوم إلى الآن، واثقا بهذا عينه أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح. كما يحق لي أن أفتكر هذا من جهة جميعكم، لأني حافظكم في قلبي في وثقي وفي المحاماة عن الإنجيل وتثبيته. أنتم الذين جميعكم شركائي في النعمة، فإن الله شاهد لي كيف أشتاق إلى جميعكم في أحشاء يسوع المسيح. وهذه أصلية،
وهذا أصلي وهذا أصلي
وهذا أصلي
وهذا أصلي أن تزداد محبتكم أيضا أكثر فأكثر في المعرفة وفي كل فهم، حتى تميزوا الأمور المتخالفة، لكي تكونوا مخلصين وبلا عثرة إلى يوم المسيح، مملوئين من ثمر البر الذي بيسوع المسيح لمجد الله وحمده. ثم أريد أن تعلموا أيها الأخوة أن أموري قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل، حتى أن وثقي صارت ظاهرة في المسيح في كل دار الولاية وفي باقي الأماكن أجمع، وأكثر الإخوة وهم واثقون في الرب بوثقي يكترئون أكثر على التكلم بالكلمة بلا خوف، والمجد لله دائما. الأصحاح ده نقدر نقسمه لتحية رسولية. شكر، خلي المايك معكم. شكر ودعاء، شوق وصلاة، قيود ونصرة، فرح بالكرازة، الحياة بالمسيح، تحدي وقوة. نبتدي بالتحية الرسولية اللي بيديها لنا معلمنا بولس الرسول. وهنا هو بيقول لنا في العدد الأول والثاني: بولس وتيموثاوس عبد يسوع المسيح إلى جميع القديسين في المسيح يسوع الذين في فيلبي مع أساقفة وشمامسة، نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. بيستخدم اسم بولس، وده الاسم اليوناني بتاعه، كان الاسم العبراني بتاعه أو العبري شاول، وبولس ده الاسم اليوناني ومعناه صغير. رغم أن بولس ده من أعظم الرسل، لكن ما كانش يحب أبداً أبداً يفتخر بنفسه. وزي ما شايفين هنا هو بيقول بولس وتيموثاوس عبدا يسوع المسيح. في رسائل تانية بيقول بولس رسول يسوع المسيح. بولس ما كانش بيستخدم كلمة رسول يسوع المسيح إلا لو هيتكلم في قضية لاهوتية أو في تشكيك في الكنيسة دي في رسوليته، فعلشان يبقى كلامه موثق بيقول لا، ده أنا واخد الرسولية من ربنا، وأنا بسلطان اللي ربنا مديهولي أن أنا أحد الرسل بكلمكم في الأمور دي. لكن رسالة فيلبي رسالة زي ما هنشوف مليانة بالمشاعر، مليانة بالمحبة، رغم أن هو مرمي في السجن بيكلمهم عن الفرح وبيشجعهم وبيشكرهم. فرسالة مليانة بالاختبارات المسيحية الشخصية، عشان كده برضو بنسمي رسالة فيلبي رسالة الاختبار المسيحي. هو قال لهم عبد، يعني الاختبار ده واخده ليا وواخده ليكم. الإنسان اللي في قلبه محبة المسيح ما بيبصش أبدا على مجد العالم. كنا بنزور كنيسة سانت بيتر في الفاتيكان وبنتفرج على الرسومات اللي موجودة فيها، فالجايد ورانا صورة بتاعة تجليس بابا روما، صورة بينتينج موجودة، وقال واخدين بالكم بصوا على الصورة من تحت كده في حاجة مميزة. فلقينا ان هو البابا قاعد ورئيس أساقفة بيلبسه الكراون، وهو قاعد والروب بتاعه طويل نازل، لكن طرف الجزمة بتاعه باين من تحت الروب في الرسمة يعني. فقالوا انت عارفين ان هي intentionally مبينين الشوز بتاعت البابا ليه؟ لان هم كانوا بيلبسوا نوع غالي جدا 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 من الاحذية، كنوع من التباهي والتفاخر والعظمة. لما جه البابا فرانسيس البابا الحالي رفض تماما ان هو يلبس الحذاء ده، رفض ان هو يلبس الخاتم الذهبي اللي بيدوه لبابوات روما في سكن خاص للبابا في كنيسة سانت بيترو أو سانت بيتر اللي في الفاتيكان. رفض ان هو يقعد في السكن البابوي وسكن في أوضة تحت صغيرة لأنه مش عايز مجد العالم. أنا بقول لكم الحكاية دي علشان أقول لكم إن اللي في قلبه مخافة ربنا العالم ده ما يسويش بالنسبة له. عشان كده معلمنا بولس هنا بيقول بولس وتيموثاوس عبدا يسوع المسيح، احنا عبيد زيكم. وعبد يسوع المسيح تختلف عن اي عبودية تانية. عبودية ابليس بيذلنا، عبودية المسيح بيحررنا، فعبودية فرحان بيها. طبعا انا بتكلم على شخص رفض المجد اللي مديه له الكنيسة. بالظبط. بس بيديلك انطباع عن الشخص ده شكله. تيموثاوس مش هو اللي كتب الرسالة، بولس هو اللي كتب الرسالة، لكن محبة بولس الرسول ليه أشركه في التحية اللي في الأول ان هو مساعد معاه. إلى جميع القديسين في المسيح يسوع، جميع القديسين في المسيح، بيقول على أهل البلد كلها قديسين. وموضوع قديسين ده بنختلف فيه كتير. حكاية قديس، حتى لما واحد يجي يقول للتاني يا قديس بنقولها بطريقة الهزار، أو زي ما احنا في مصر متعودين بعد ما تلغت الرتب البهوية والبشوية، أما واحد يكلم واحد تاني عايز يعني يعظم منه كده كنوع من التحية يقول له يا باشا. فاحنا لما نحب واحد كده يفخم في التاني جوه الكنيسة يقول له يا قديس. هي الحكاية مش كده أبدا الحقيقة، لأن هذه هي إرادة الله قدساتكم. والقداسة عشان تفهموها مظبوط نقدر نقسمها مش لمستويات لكن لأنواع، لثلاث أنواع if you like to say. القداسة، أولا كلمة قداسة أو قديس أو مقدس معناها مكرس أو مفرز أو مخصص. يبقى أول حاجة في القداسة هي التكريس، يبقى كلمة قديس يعني مكرس، ودي بتحصل أول ما الواحد بيسلم حياته للرب يسوع، بيقبل الرب يسوع المسيح كفادي ومخلص شخصي ليه. من وقتها بيبقى هو تكرس أو تخصص للحياة مع المسيح. دي أول صورة أو أول نوع من أنواع القداسة. بعد كده في القداسة العملية. القداسة العملية دي اللي احنا عايشين فيها طول ما احنا عايشين على الأرض، بنجاهد، بنصوم، بنصلي، بنعترف، بنتناول، بنقع ونتوب ونرجع ونطلب من ربنا يسندنا، وبنجاهد كل الجهاد في حياتنا الروحية. ده دي القداسة العملية اللي احنا طول ما احنا عايشين على الأرض بنجاهد فيها عشان نوصل للمرحلة الثالثة والأخيرة اللي هي كمال القداسة أو القداسة الكاملة، ودي مش هنوصل لها غير لما نوصل للسماء ونخلع عننا الخيمة، خيمة الجسد وخيمة الأرض. نفس التقسيمة دي نقدر نقولها على الخلاص برضو. خلاص المسيح خلاص مجاني، بمجرد ما بتقبل خلاص المسيح بيكون ليك هذا الخلاص المجاني بالكامل، تم ربنا ادهولك. بس علشان لان في برضو ناس تقول خلاص هللويا خلاص اتخلصت، ايوه انت اتخلصت، بس الخلاص كمان الخلاص فعل ماضي ولا فعل حاضر ولا فعل مستقبل؟ التلاتة ماضي وحاضر ومستقبل على نفس الليفل بفهمنا لموضوع القداسة نفهم الخلاص. لما قبلت الرب يسوع انا تخلصت تماما، لكن بممارسة الحياة الروحية أنا بحافظ على الخلاص اللي أنا أخدته، لكن مهما كان أنا تحت الجسد بعيش وبمشي وبقع وبقوم. وحتى بولس الرسول بيقول ويحي أنا الإنسان الشقي من يخلصني من جسد هذا الموت، كل ما أريد أن أصنع الخير أجد الشر حاضر عندي. ده معلمنا بولس الرسول العظيم بيقول الكلام ده كله، فما بالكم أنا وضعفنا. ده الخلاص اللي احنا بنقعد طول حياتنا نجاهد علشان نحافظ عليه لغاية بقى ما نوصل للخلاص التام في المستقبل لما نروح السماء مع الرب يسوع. دي عشان تفهم موضوع القداسة في المسيح. ده تعبير خاص ببولس الرسول لأنه ما فيش قداسة غير في المسيح. قال إلى القديسين في المسيح مع أساقفة وشماماسة. كلمة أساقفة دي بتيجي في الكتاب بمعنى أساقفة، وبتيجي بمعنى قصوص، وبتيجي بمعنى رعاة، وبتيجي بمعنى شيوخ، وبتيجي بمعنى نظار. فأعمال 20 جت بمعنى قصوص، وفي بطرس الأولى 4:2 جت بمعنى نظار، لأن فليبي دي كانت مدينة صغيرة ما كانش طبعا تحتاج أن يبقى فيها مجموعة من الأساقفة، لكن كانت كلمة أساقفة بتتكلم على الناس اللي بيرعوا الكنيسة، ودي كانت بتشتمل كل المعاني دي. وعلى فكرة أنا دورت عليها في كذا تفسير وكلهم متفقين على نفس الفكرة. شماماسة طبعا زي ما احنا عارفين كلمة شماس أو دياكون من الكلمة اليونانية دياكون. دياكون معناها خادم، وخدمته المتخصص زي ما قلنا بخدمة الموائد ومساعدة الأسقف في الخدمات المادية والعملية. نعمة وسلام. نعمة دي كلمة يونانية جايمة من كلمة يونانية اسمها خاريس، ومعناها أرجو أن تحصل على نعمة غنية تناسب حاجتك. فاليونان كانوا ينادوا بعض زي ما احنا بقى في مصر كده نقول سلام. فهم كانوا بينادوا البعض بيقولوا خاريس يعني نعمة. اليهود بقى كان عندهم كلمة تانية بيقولوها سلام أو شالوم، بمعنى أن يحل السلام على السامع. فهو استخدم الكلمة اليونانية مع الكلمة العبرية، لأن كان فيه يونان وكان فيه يهود، كأنه بيقول لهم خاريس شالوم، خاريس يوناني شالوم عبري. الجزء الثاني شكر ودعاء وحب من 3-7. في عدد 3 أشكر إلهي عند كل ذكري إياكم. ابتدى معلمنا بولس الرسول كلامه بالشكر، ومنها اتعلمت كنيستنا إن تبتدي كل صلواتها بالشكر. ابتدينا الاجتماع بتاعنا النهاردة وإحنا بنصلي صلاة النوم، فأول حاجة صلينا صلاة الشكر. أول ما بنبتدي العشية بنصلي صلاة الشكر، أول ما بنبتدي القداس بنصلي صلاة الشكر، أبونا يجي البيت يعمل أنديل يصلي صلاة شكر، أبونا يجي في البيت يصلي من أجل مريض يبتدي بصلاة الشكر، في الجنازات نبتدي بصلاة الشكر. وزي ما بنصلي في صلاة الشكر نشكر الله على كل حين ومن أجل كل حين وفي كل حال. عند كل ذكري إياكم، بيشكر ربنا على ثباتهم في الإيمان وعلى محبة أهل فيليبي لربنا اللي هي ظهرت في العطايا اللي هم بعتوها معنا. العلامة أوريجانس بيقول وضع بولس نفسه في مركز الأب الشاكر كل حين من أجل أولاده من أجل ما يمارسونه. عدد 4 بيقول تكملة للي احنا كنا بنقوله هنا، أشكر إلهي عند كل ذكري إياكم دائما في كل أدعيتي مقدما الطلبة لأجل جميعكم بفرح. كلمة دائما، معلمنا بولس الرسول كان دائما يوصي ولاده صلوا كل حين، صلوا ولا تملوا. فهو كخادم حقيقي ورجل صلاة، هو كمان كان عايش حياة الاختبار وحياة الصلاة دايما. فهو بيقول دايما وأنا بصلي بذكركم في صلاتي. وكتير من الأباء الحلوين المختبرين اللي بنسمع عن حياتهم سواء اللي موجودين معانا أو اللي راحوا السماء، نعرف إن هم لما كان حد بيطلب منهم إن هم يصلوا له كانوا بياخدوا الأمور دي بمنتهى الجدية. وكان أكبر أو أكتر واحد بيعمل الحكاية دي أبونا مخائيل إبراهيم. كان في القداس الخاص، كان واحد مرة رايح يعترف عنده، لقي بعد القداس أبونا دخل الهيكل وقعد يمكن بتاع ساعتين ما طلعش، وبص دخل يبص على أبونا ليه ماسك كيس كبير كبه فوق المسبح ومطلع ورقة ورقة كل واحد يقول له صلي لي، عندك ايه يا ابني، عندك ايه يا بنتي، اكتبي لي في ورقة، يكتب اسمه أو تكتب اسمها، أنا عندي مشكلة كذا، البنت عندها مشكلة كذا، أنا عيانة، أنا في دي، أنا فما عرفش إيه، وماسك كل ورقة وعمال يصلي. أدي أحشاء يسوع المسيح اللي كان بيصلي بيها بولس الرسول، بيقول مقدما الطلبة، يعني أمل شكر وربط الشكر بالطلبة. هو بيشكر ربنا علشانهم وبيصلي علشانهم كل يوم. مقدما الطلبة لأجل جميعكم بفرح، يعني رغم ظروفه السيئة جوه السجن، هو مش همه ظروفه ولا السجن اللي هو مرمي فيه ولا الحالة الصعبة اللي هو عايش فيها، لكن هو فرحان بأخبار ولاده وبنموهم الروحي. القديس يوحنا الذهبي الفم قايل جملة حلوة جدا مفروض نتعلمها كلنا كأفراد وكخدام، ليس لأنكم متقدمون في الفضيلة أكف عن الصلاة لأجلكم. لو أنا بخدم في فصل ولا في اجتماع ولا في أي خدمة من الخدمات، مش بس بصلي للي ما بيجوش ولا للي في مشكلة ولا اللي حياتهم الروحية تعبانة، أنا بصلي لدول وبصلي لدول، فبيصلي من أجل الجميع. بتصلي ليه يا بولس؟ لسبب مشاركتكم في الإنجيل من أول يوم إلى الآن. مشاركتكم في الإنجيل، ما أعتقدش هنا أبدا أن هو بيتكلم على الخدمات المادية فقط ولا العطايا المادية، لأن اللي كان يهم بولس الرسول بالمستوى الأول هي المستوى الروحي. فهو كان مش بس بيتكلم على العطايا التقديمات المادية، لكن كان بيتكلم إن هم كانوا بيشاركوا في عمل الإنجيل، بيشاركوا في عمل الخلاص، بيشاركوا في الكرازة اللي هم بيقدموها من يوم ما عرفوا الرب يسوع. فهو بيقول لسبب مشاركتكم في الإنجيل من أول يوم إلى الآن. من أول يوم ده، أول يوم ده إيه؟ حد شاطر بقى يقول لنا، احنا قرينا أعمال 19 آية 16. لما من أول ما ليديا عرفت المسيح، أول حد عرف المسيح في البلد، لغاية ما معاد كتاب الرسالة وهم مشتركين في هذه الخدمة. في قول للقديس يوحنا ذهبي الفم عجبني قوي، لأن كانت في حتة حيراني والكلمة بتاعت يوحنا ذهبي الفم وضحتها لي. عندما يكرس شخص ما وأنتم تخدمونه تشاركون أكليله. يعني واحد بيبشر وبيخدم، وواحد من ولاده الروحيين دول بيبتدي يخدم وبيكرز، فاللي خدمه كمان بياخد إكليل لأولاده اللي هم نموا ووصلوا للسماء. فإنه حتى في المصارعة لا يأخذ الإكليل من يغلب فقط، إنما يشاركه فيه مدربه والحاضرون وكل الذين عدوا حلقة المصارعة. لو تفتكروا زمان اللي كان بيتفرج على ماتشات كورة في مصر، كان يجي في نهاية المباراة يشكر رجال الأمن والقائمين على حفظ النظام، وي 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 وي، يعني مش بس الفريق اللي بيكسب هو اللي بياخد الشكر، لكن كل اللي ساهموا في إعداد المدرب بتاع الفريق والناس اللي ساعدوا في كل حاجة علشان الفريق ده يغلب. فإن الذين يقودونه ويدربونه بحق يشاركون نصرته. إن كنا نخدم القديسين بطيب قلب نشاركهم مكافآتهم. هذا ما يخبرنا به المسيح أيضا، اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم حتى إذا فنيتم يقبلونكم في المظال الأبدية. كانت الآية دي الحقيقة بتحيرني، أصدقاء الظلم. يوحنا ذهبي الفم موضحة هنا أن الناس اللي أنت بتخدمهم لما بتوصلهم للمسيح في السماء دول إكليل ليك. في أحد الآباء الأسقف اللي في السماء دلوقتي، أنبا مكاري أسقف سينا، برضو اتكلم على نفس المستوى. ربنا لما بيوزع الأرزاق، في واحد بياخد كتير وفي واحد بياخد قليل، وده بيبقى اختبار من ربنا ليك. فالفلوس اللي انت أخدتها كتير لو ربنا فتح عليك بيعتبرها كأنها مال ظلم. فأنت لما بتدي للفقراء وبتساعدهم، فده انت بتشتري أصدقاء برضو بمال الظلم. تمشي كده وتمشي كده، أي ناس انت بتخدمهم باسم المسيح دول إكليل ليك في السماء. واثقا بهذا عينيه إن الذي ابتدأ فيكم عملا صالح يكمل إلى يوم يسوع المسيح. فرحة قلب بولس الرسول إن هو شايف ولاده دول حلوين، فبيقول واثقا بهذا عينيه إن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح. إيه العمل الصالح ده؟ يأكد الكلام اللي احنا كنا لسه بنقوله، مش بس العطايا، إن هم مشتركين في خدمة الإنجيل وفي الكرازة وفي البشارة. مين اللي عمل فيهم؟ اللي عمل فيهم شخص الرب يسوع، هو اللي عمل فيهم علشان يخدموا ويكرزوا ويبشروا. وإذا كان ربنا ابتدى معاكم عمل، فهو اللي قادر يكمل لغاية إمتى؟ إلى يوم يسوع المسيح، يوم يسوع المسيح اللي هو إلى مجيء الرب الثاني. آية 7، كما يحق لي أن أفتكر هذا من جهة جميعكم، لأني حافظكم في قلبي في وثقي وفي المحاماة عن الإنجيل الذي أنتم الذين جميعكم شركائي في النعمة. هو فرحان بيهم، حافظهم في قلبه. وفي الجزء اللي في النص ده، وفي المحاماة عن الإنجيل وتثبيته، هنا بولس الرسول بيكلمنا عن حاجتين في الخدمة، واحدة إيجابية إن صح القول، واحدة سلبية. المحاماة عن الإنجيل ضد الهراطقة والناس اللي بتحارب الإنجيل. فأنا لازم أبقى عارف إيماني كويس ولازم أبقى ثابت فيه، علشان لما يجي حد من بره يشكك في إيماني، يشكك في إنجيلي، يشكك في كتابي، يشكك في عقيدتي، أبقى عارف إزاي أقف وأدافع عن إيماني وأحامي عن الإيمان ده. في ناس كتيرة جدا بتحب الكنيسة، بتحب مسيحيتها، لكن للأسف لا بيعرف ولا بيقرأ ولا بيدرس. وهذا الحب المبني عن جهل لا يقود إلا إلى التعصب. تبص تلاقي الناس قاعدة بتتخانق، على الرغم إنه ممكن يكونوا بيتخانقوا على نفس الحاجة وهم مش فاهمين، لأن هم مش عارفين بيتكلموا عن إيه. فعشان كده بيركز، وهنشوف في الآيات اللي بعد كده، على المعرفة. فأول وجه للخدمة المحاماة عن الإنجيل والتثبيت. وتثبيته ده إيه؟ زي اللي احنا بنعمله، أن احنا كلنا مؤمنين وكلنا قارين في الكتاب وكلنا فاهمين في الكتاب المقدس، وبنقعد مع بعض بنشارك مع بعض في دراسة الكتاب المقدس، عشان كلنا ننمو مع بعض في إيماننا المسيحي وفي معرفة كتابنا الأقدس. أنتم الذين جميعكم شركائي في النعمة. بولس ما فصلش نفسه عن أي حد. النعمة اللي أنا أخذتها بالمسيح يسوع أنت أخذتها، وأنت أخذتيها، وأنت أخذتي، وكلنا شركاء بالتساوي في نعمة يسوع المسيح. من 8 إلى 11 بيتكلم عن شوق وصلاة. في عدد 8 بيقول لهم: فإن الله شاهد لي كيف أشتاق إلى جميعكم في أحشاء يسوع المسيح. الله شاهد لي، دي مش هم شاكين في محبته وبيشهد ربنا إن هو، لا ده هو مش لاقي الكلمات اللي تعبر عن محبته، فبيقول لهم الله شاهد وعارف بالظبط قد إيه أنا بحبكم وبشتاق إليكم. وبيحب بتحبهم وتشتاق لهم إزاي يا معلمنا بولس؟ بشتاق لكم وبحبكم في أحشاء يسوع المسيح. أحشاء مليانة رأفة، مليانة تحنن، مليانة محبة. لو قال في أحشائي يمكن بولس عصبي شوية شوية يتنرفز ينساهم، لكن لما بيقول لهم في أحشاء المسيح عارفين إن دي أحشاء مليانة محبة، وهو دايما في أحشاء المسيح دايما بيفتكرهم وبيذكرهم وبيحبهم. وهذا أصليه أن تزداد محبتكم أيضا أكثر فأكثر في المعرفة وفي كل فهم. أهي اللي بنقول عليها، أنتوا بتحبوا بعض وكنيسة حلوة وكل حاجة، وبصلي لكم أن محبتكم دي تزيد أكتر وأكتر وأكتر، ومش بس تبقى محبة سطحية، ولا تتعمقوا في محبتكم وتقربوا من بعض وتزدادوا، وتبقى الكنيسة كلها قلب واحد وإيد واحدة وفكر واحد، وهو دي وحدانية القلب اللي ربنا عايزنا نكون عايشين فيها. بس في المعرفة وفي كل فهم، لما بتدرس وبتقرأ وبتفهم بتثبت أكتر وأكتر في الحاجة اللي أنت بتحبها، مش بتبقى مجرد محبة سطحية ولا محبة طياري، ولا بيسموها إيه عندنا في مصر اللي هي عارف كده محبة جت بالصدفة، لا دي محبة نامية عن معرفة وفهم. أفتكر في مرة قابلت شاب من الشباب بتاع الكنيسة، كان في أول سنة لي في الجامعة. الشاب ده كان بيحب الدراسة بتاعته جدا، فبقول له حبيبي أنت بتدرس إيه؟ فقعد يكلمني على تفاصيل الدراسة بتاعته، وعينيه كده بتلمع من الفرح وهو بيتكلم على الحاجة اللي بيدرسها، إن هو قرأ ودرس وفاهم إيه اللي هو بيدرسه وهو مشتاق عليه. فعشان كده إحنا لما نقرأ كتابنا وندرسه هنتعمق في محبتنا ربنا، هنعرف من ربنا أكتر، لما نحب ربنا أكتر هيكشف عينينا عشان نعرف إزاي نحب بعض في أحشاء المسيح بطريقة صح. ما تبقاش محبة سطحية، ما تبقاش محبة من أجل ولا عشان، ولا مش بحبك علشان ولا بحبك علشان، تبقى محبة مبنية على المعرفة والفهم. حتى تميزوا الأمور المتخالفة لكي تكونوا مخلصين وبلا عثرة، بيعيد تاني إلى يوم المسيح. مهم جدا جدا جدا، وبكررها كتير قوي الحتة دي، مهم جدا 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 في أيامنا الصعبة دي يا جماعة، إن إحنا ندرس بعمق وفضوء إرشاد الروح القدس كلمة ربنا. الموضوع في منتهى الخطورة. هنا بيقول لهم حتى تميزوا الأمور المتخالفة، يعني الضرب مش بس بيجي من بره. يمكن لما بتيجي من بره واحد يقولك ما فيش ربنا ولا حاجة، بتبقى ظاهرة وانت فاهم كويس، لكن بتبص تلاقي الكنيسة بتنشق ويطلع منها طوائف، والطوائف يطلع منها طوائف، لغاية ما وصلت عدد بالألاف في نورث أمريكا للكنيسة مثلا الإنجليزية أو الكنائس الرسولية، كنائس بتنشق وكل واحد يطلع في دماغه يقول لك أنا هعمل كنيسة وهعمل اجتماع، وما بقاش فيه تعليم سليم. والصورة تفتح التلفزيون كريستيان تشانل وواحد واقف بيوعظ، وممكن في وسط الكلام تدس حاجات في منتهى الخطورة. إزاي نعرف ده؟ إذا ما كناش زي ما قال في آية 9 بفهم وبمعرفة نعرف كتابنا، عشان نقدر بروح ربنا نميز الكلام ده صح، الكلام ده غلط، الكلام ده في حاجة مش مظبوطة. ست سبن بتجيب من حتت كتير، ما عرفش بتجيب من كنيستنا ولا لا. ست سبن مش تبع كنيستنا. ست سبن اعتقد ان هي ابتدت من السعودية، واحد مليونير مسيحي هناك، ده اللي اعرفه، فبتبس في الشرق الاوسط. لكي تكونوا مخلصين، كلمة مخلصين دي في اليونانية جاية من كلمتين، إيلي وتعني الشمس، وكرينو ومعناها أحكم، يعني أحكم على الأمور وافحصها في ضوء الشمس استطاع. طبعا من شمس البر الرب يسوع المسيح. لما يبقى في حياتي الرب يسوع وبقرب إرشاد الروح القدس وأدرس في كتابي المقدس، قادر إن هو يوضح لي وينور لي فين الغلط وفين الخطر. مش أي حد يقول أي حاجة، أسمعه وأقول أمين، أرجع للكتاب وأشوف الكلام ده مظبوط ولا غلط. مملؤين من ثمر البر الذي بيسوع المسيح لمجد الله وحمده. البر اللي هو ربنا يسوع المسيح، مملوئين من ثمر البر. الإنسان المسيحي لابد أن هو يثمر، وهنا خدوا بالكم بيقول ثمر مش أثمار البر، لأن ثمار الروح كتير، لكن هي ثمرة واحدة لها أوجه متعددة. عشان كده كلمة ثمار البر جت في الكلمة اليونانية في المخطوطات وفي المخطوطات بصيغة الفرد مش الجمع. وثمر البر اللي في يسوع المسيح، لما يبقى ثمر البر ده مبني على ان احنا واخدينه من ايدين رب المجد يسوع المسيح، هيبقى مش لمجد شخصي ولا لإظهار مجد شخصي، بل بالعكس يبقى لمجد الله وحمده. عجبني أحد الخدام مرة قال إحنا في زمن صعب، إحنا في زمن سوء الخدمة، مش سوء بمعنى باد، سوق ماركتينج. خدام كتير للأسف هدفهم إن هو عظاتي تتوزع أكتر، ترانيمي تتوزع أكتر، أبقى مشهور أكتر من الآخرين، بقت العملية ماركتينج. لكن لما الخادم يبقى حاطط كل خدمته وكل حياته وكل قلبه بين ايدين الرب يسوع، مش هتهمه الحاجات دي، هيبقى تركيزه وهدفه وغايته مجد الله وحمده. مش عارف ناخد الثلاث أعداد دول ولا نكتفي نكمل بيهم المرة الجاية. دلوقتي الساعة 8:30 و5. انتوا بتبتدوا الساعة كام اجتماع الشباب يا مرات؟ 8:30. طيب هنقول بسرعة كده لغاية ما يدخلوا هنقفل، بس أوعدكم إن إحنا الأسبوع الجاي هنبتدي من 12، لو حد دخل هقفل على طول. وإنيهاو سواء قلنا أو ما قلناش، لازم أقول الجزء ده تاني، لأن من آية 15 هضطر أرجع للكلام ده أبني عليه. هو بيقول: ثم أريد أن تعلموا أيها الأخوة أن أموري قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل. أمور إيه يا معلمنا بولس؟ أنتوا عارفين بولس كاتب الكلام ده منين؟ أمور إيه اللي آلت إلى تقدم الإنجيل؟ مرمي في السجن؟ ده اللي آل لتقدم الإنجيل؟ بدل ما تخدم وتبقى مفروض أول واحد بشر أوروبا كلها، يعني في وضع زي رئيس أساقفة، مرمي في السجن ومتبهدل، إزاي أمورك دي قالت لمجد التقدم الإنجيل وقالت أكثر إلى تقدم الإنجيل؟ إن هو لما ترمى في السجن، هنشوف في الآيات اللي بعد كده إن هي اشتغلت بطرق متعددة. ناس تشددت لما عرفت إن بولس في السجن، فقالك لا مش معقولة أبونا مرمي في السجن علشان خاطر خدمة الإنجيل وإحنا نقعد ساكتين، إحنا هنطلع ونبشر. الناس اللي في السجن: هو أنت مرمي في السجن هنا ليه؟ أنت إيه الجريمة بتاعتك؟ قال: ما فيش جريمة، أنا ببشر بيسوع المسيح. يسوع المسيح مين؟ يسوع المسيح. ابتدى يكلم المسجونين عن المسيح، ابتدى يكلم السجانين عن المسيح. هنشوف بعد كده، أنا هختصر وهنقفل على دي. ابتدى يكلم المسجونين، وابتدى يكلم السجانين، وابتدى يكلم الكل على هو مرمي في السجن ليه. فالناس كلها عرفت ان هو ده مرمي في السجن علشان خاطر يسوع المسيح. مين يسوع المسيح؟ ابتدت البشارة تنتشر، يتاخد من السجن لدار الولاية علشان يحاكموه، ناسي مشكلته وناسي قضيته، ويروح قدام الولاة يكلمهم عن يسوع المسيح. لدرجة ان بعض الحراس كانوا بتجيلهم خدمات في بيت قيصر. هتلاقوا في الآية قبل الأخيرة لو أنا فاكر كويس، في العدد في الأصحاح الرابع بيقول: سلموا على الذين في بيت قيصر. وصل لبيت القيصر نفسه، كان هيوصل إزاي لولا إن هو اترمى في السجن. فوضعه في السجن رغم إن الصورة وحشة، لكن قالت أكثر لتقدم الإنجيل. وهنشوف المرة الجاية إن شاء الله إزاي ابتدت تزيد البشارة بطريقة إيجابية وبطريقة سلبية، وهو كان مبسوط على كل حال بانتشار الكرازة. هقفل معاكم بحاجة بسيطة: قالت أكثر إلى تقدم الإنجيل. كلمة تقدم دي كلمة يونانية مستخدمة في تقدم الجيوش، لما بتبقى فيه جيوش داخلة تحارب في مكان، ففي كتيبة بتدخل في الأول تمهد الطريق. في وقت اليونان كانت الكتيبة دي بتيجي تمهيد الطريق، تقطع الشجر وتفتح الطريق علشان الجيش يدخل ويهجم. وزي أيام حرب أكتوبر، أما كانت فرقة من فرق الصاعقة هي اللي دخلت الأول، بعض الجنود بتوعنا المصريين دخلوا جوه مواسير النابالم اللي كانت تحت خط بارليف، سدوا مواسير النابالم بجسمهم عشان لما يجي العدو يضرب الصواريخ دي تنفجر في الجندي وما تطلعش. وبالطريقة دي كانت الفرقة المتقدمة اللي فتحت الطريق قدام الجيش كله عشان يقدروا يدخلوا ويعبروا. فهو هنا بيشبه تقدم الإنجيل بجيش زاحف داخل، وفي فرقة قدامه بتمهد الطريق. والفرقة دي أول حاجة كانت فيها كانت قيود وسجن معلمنا بولس الرسول. ربنا يدينا ببركة هذا القديس العظيم أن احنا نتعلم من كلامه، من كلام الروح القدس اللي بيديه لنا كل يوم نعمة ومن جديد. أي أسئلة في الجزء اللي درسنا النهاردة؟ ياريت تقروا باقي الأصحاح، وعايزكم تيجوا المرة الجاية أنتوا اللي تقولوا لي إيه الخدمة الإيجابية لانتشار الإنجيل، وإيه الخدمة السلبية اللي حصلت لانتشار الإنجيل، وكان رد بولس الرسول على الاثنين إيه؟ ويعني إيه خدمة سلبية؟ هو في حاجة اسمها خدمة سلبية؟ نشوف مع بعض الأسبوع الجاي إن شاء الله. تفضل. لا النفالم دي بعد ما نصلي حكيها لك عنه. حاضر. تفضل نصلي. بسم الله والابن والروح القدس الرحيمين. أبونا السماء والقدوس، نشكرك يا رب من أعماق قلوبنا من أجل محبتك ورعايتك وعنايتك. نشكرك يا ربي من أجل كل عمل صالح تعمله في كل واحد من ولادك يا ربي. احنا واثقين يا ربي ان الذي بدأت فينا ستكمل الى يوم يسوع المسيح. ستكمل يا ربي كل عمل صالح بدأته. لتكن عيناك يا ربي مفتوحتان على هذه الكنيسة وكل شعبها وكل خدامها وعلى هذه المدينة لتكون كارزة باسم المسيح. ادينا يا ربي حياة النصرة، حياة الخدمة، حياة الشركة دائما مع روحك القدوس حتى يعلمنا ويرشدنا ويعلمنا ماذا تريد منا يا ربي. أرجوك يا ربي اكشف لكل واحد فينا خطتك لي يا ربي، خطة الخلاص اللي انت مرتبها، المسؤولية اللي انت حطتها على كتاف كل واحد وكل واحدة فينا عشان نوصل كلمتك لولادك. لأن انت يا ربي قلت أنتم نور العالم وأنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح بماذا يملح؟ ادينا يا رب نكون على قد المسؤولية الكبيرة اللي مش هنقدر نكون قدها يا ربي غير بمعونة روحك القدوس، ليتمجد اسمك انت يا ربي، لنختفي نحن بالكامل يا ربي ويظهر مجد اسمك القدوس. ليك المجد يا ربي مع ابنك يسوع المسيح الذي أرسلته ليخلصنا، وبشفاعة أمنا الطاهرة القديسة العذراء مريم اسمعنا واستجب لنا عندما ندعوك بشكر في دلة البنين قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس يا ربي اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر. مسيح يسوع ربك، الملك والقوة والمجد إلى أبد الأبدين.